إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا 4 آداب من آداب الدعاء بأدلتها وتفاصيلها. كان أول الآداب هو الإخلاص، وثانيا هو تقديم الثناء بين يدي الدعاء، ثالثا هو دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، لا سيما الاسم الأعظم، والأمر الرابع هو الذي انتهينا منه في المجلس الأخير، هو التماس أوقات الإجابة وفرص الإجابة. قد ذكرنا منها 15 مظنة من مظان إجابة الدعاء، وذكرنا أدلة ذلك وبعض تفاصيل بعض المسائل. قلنا إذا التمس العبد هذه الفرص وهذه المناسبات وهذه المظان التي يستجاب فيها الدعاء عادة، حتى ولو جمع شروط كلها، أخلص في الدعاء وقدم بين يديه الثناء واستغل الاسم الأعظم، ولو فعل ما فعل، فإنه لن يجاب دعاؤه إذا لم يتحل بالأدب الخامس. هذا الأدب الخامس هو شرط مثل الإخلاص، لأن كنا قد ذكرنا أن الآداب نوعان، منها ما هو شرط لقبول الدعاء وإجابته، ومنها ما هو مستحب، ودرجة الاستحباب تتفاوت بحسب الأحاديث الواردة في ذلك بحسب الفضل. المهم، كما أن الإخلاص شرط من شروط إجابة الدعاء، فهناك أيضا شروط أخرى. هذا الأدب الخامس هو اجتناب الاستعجال، أن لا يستعجل العبد في دعائه. لذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله الترهيب من استبطاء الإجابة، وقوله دعوت فلم يستجب لي، الترهيب من استبطاء الدعاء وقوله دعوت فلم يستجب لي. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر في هذا الباب حديثين اثنين يبينان لنا ما معنى الاستعجال، فهو مانع من إجابة الدعاء، هذا عليه قول العلماء كافة. لكن كيف يعلم المسلم أنه قد استعجل في الدعاء؟ هناك صورة محرمة، بل يخشى على صاحبها أن يذهب إيمانه لو اعتقد اعتقادا سيئا في الله، وهناك صورة أخرى نقع فيها كلنا حتى ولو لم نقل دعوت الله فلم يستجب لي، هناك صورة نقع فيها أيضا هي من ثمرة الاستبطاء، بل لا أقول ثمرة، بل هي من أشواك التي يحدثها الاستبطاء. سنقرأ الحديثين ونبين هاتين الصورتين، صورة للاستعجال المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به، وصورة لا ينبغي للمسلم أن يفعلها. روى أو ذكر المصنف رحمه الله الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم والترمذي قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذه رواية مسلم والترمذي رحمه الله تعالى. لاحظ الحديث الأول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. في رواية أخرى: سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: وما الاستعجال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي ما هو الاستعجال؟ فقال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجيب لي، فلم أرى يستجيب لي. هذه اللفظة الصحيحة، وهناك خطأ في الأصل، صحيح ترغيب الترهيب، لم أرى يستجب لي، فالصواب لم أرى يستجيب لي. قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. نفهم من هذا الحديث صورتين اثنين، باش تعرف نفسك أنك مستعجل. الصورة الأولى قلت محرم، وهي أن يقول دعوت ولم يستجب، لم يستجب لي الله. هذه صورة محرمة على العبد أن ينطق بها ويتلفظ بها، وسنبين شؤم هذه الكلمة من وجوه كثيرة. لكن هناك صورة ثانية لا نقول محرمة، لكنه لا ينبغي للمسلم أن يقع فيها، وهي أن يترك الدعاء. تبدأ اليوم تسأل الله مثلا كذا، في اليوم الثاني تسأله، تسأل مرة ثالثة رابعة، ثم تترك الدعاء. شو معنى لماذا تركت الدعاء؟ لماذا تركت الدعاء؟ كأنك تقول تركته لأنه لا يستجاب لي. أنت لم تتلفظ بها، أنت لم تتلفظ بها، لكن لسان الحال دل على المقام. يعني لسان الحال هنا كونك تركت الدعاء كأنك تقول للناس تركت الدعاء لأن الله لم يستجب لي، ففررت من النطق ووقعت في الفعل، كأن الفعل يدل على قولك. فهذا أيضا لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه، أن يترك الدعاء. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك. يستحسر، يستحسر بمعنى ينقطع، الاستحسار بمعنى الانقطاع عن الشيء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا ينقطعون عن العبادة. فلاحظ أن هناك أمرين اثنين: الأمر الأول أن تتلفظ بهذا، والأمر الثاني أن تترك الدعاء، كلاهما استعجال واستبطاء للإجابة، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. والحديث الثاني الذي ذكره فيه أيضا إرشاد لذلك، حيث قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، كأنه إذا استعجل صار في شر، وصار في سوء عاقبة وفي سوء حال. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى. هنا نعود إلى السر في ذلك، لماذا جعل الله عز وجل الاستعجال من موانع الإجابة؟ لا يجيب الذي يقول هذه الكلمة، لا يجيب. لماذا؟ قال العلماء: لأن في ذلك أمورا كثيرة ارتكبت في حق الله عز وجل. أولا، فيه اتهام لله عز وجل، والعياذ بالله، فيه اتهام له بإخلاف الوعد، والله عز وجل قد قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هو يقول هذا الكلام وأنت تقول لا يستجيب لي، أيهما نصدق؟ فالله عز وجل يصرح يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلماذا لا تتهم نفسك، لماذا لا تتهم نفسك بوجود أمر من موانع الدعاء قد خفي عليك؟ لماذا لا تحسن الظن، تقول: ربما لم يستجب الله عز وجل لي دعائي في الدنيا، لكن يدخره لي يوم القيامة. ربما كان هناك سوء سيصير إلي فدفعه الله عز وجل عني بالدعاء. لماذا تقول دعوت الله فلم يستجب لي؟ إذن فهذا فيه اتهام لله بأنه أخلف الوعد، والله لا يخلف الميعاد. فيه أيضا، طبعا تذكروا دائما هذه الأمور الثلاثة التي وعد الله بها، يعني مو بالضرورة يجيبك الآن، ربما يجيبك يوم القيامة، ربما يصرف عنك به سوءا، المهم أجابك. ثانيا فيه اتهام لله بأنه ليس بحكيم، ليس بحكيم، ولا شك أن هذا بمعنى أنه كان يقول الله يا رب آتني دعائي فأنا أعلم بمصلحتي منك، مع أن الله عز وجل يعلم مصلحته منك. هو يرى سبحانه وتعالى أنه لا يصلح لك الإجابة الآن، فلماذا تقول دعوت الله ولم يستجب لي؟ ثالثا فيه نفي للرحمة، فيه نفي لرحمة الله عز وجل، لأن الإنسان الذي يقول دعوت الله ولم يستجب لي كأنه يقول إن الله عز وجل لم يرحمني، مع أن الله عز وجل أرحم بالعبد من الأم بولدها. إذن فهذا نفي للحكمة ونفي للرحمة ونفي أو اتهام لله عز وجل بإخلاف الوعد. رابعا دبر راسك ايش تكتبها هذه. رابعا أقول طبعا في الظلام لا تستطيع أن تكتب. رابعا يقول ابن بطال رحمه الله تعالى، استمعوا جيدا للعلماء كيف يبينون لنا أن الذي يقول دعوت الله لم يستجب لي. يقول ابن بطال والله هذا أراه يعني شيئا عظيما، يقول كأنه يمن على الله بالدعاء، كأنه يمن على الله بالدعاء، فهو كلمان على الله، يعني أنا دعوتك ودعوتك ولم تستجب لي، إذن فسأترك الدعاء. رابعا أو شحال خامسا فيه أيضا أن العبد في إظهار للعبد، فيه أيضا أن العبد يحسن الظن بنفسه، كأنه دعا وهو أهل للإجابة، يعني كأن العبد يقول الآن أنا أهل للإجابة والله عز وجل لم يرد أن يستجيب لي، فهذا فيه حمل للنفس إلى الغرور، فكأنه هو أهل للإجابة والله عز وجل لم يجبه. فلاحظ إذن فقد انعكست القضية، صار العبد أهلا للإجابة والله ليس أهلا لأن يجيب. وهذا لا شك أنه إذا قال أنا دعوت ودعوت ودعوت والله لم يجب، كأنه يبخل الرب عز وجل، هكذا يقول الحافظ بن حجر، كأنه يتهم الله بالبخل. من هذا الذي تسأله مرة واثنين وثلاثة ولا يعطيك؟ هو البخيل، فكأنه يتهم الله عز وجل بالبخل، كأنه هو يستحق ما يعطاه لكن الله سبحانه وتعالى حرمه. المهم يقول الحافظ ابن حجر في آخر شرحه لهذا الحديث، وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أن يلازم الطلب، لا تترك الطلب، أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار لله عز وجل. حتى قال بعض السلف، شوف يقول بعض السلف، لا والله لا أنا أكثر خشية من حرمان الدعاء من حرمان الإجابة، أنا أكثر خشية على حرمان الدعاء من حرمان الإجابة، يعني أنا أخشى من الله عز وجل أن يحرمني الدعاء، توفيق إلى الدعاء، لا أخشى أن يحرمني الإجابة، لأن الإجابة مضمونة سواء الآن أو في الآخرة أو يدفع عنها بها سوء. فلا، هذا من أحسن الكلام، ويعزى إلى عمر بن الخطاب، يعزى هذا الكلام إلى عمر بن الخطاب، لكن أكثر من يرويه يرويه عن بعض السلف، يقول والله لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. إذا فكن على يقين بأن الله عز وجل سيجيب دعاءك، ولا يجوز لك أن تتلفظ بهذه الكلمة. هذا ما يمكن أن نشرح به هذا الأدب الخامس، هو الترهيب من الاستبطاء، الترهيب من استعجال الدعاء، وأن يتيقن العبد أن الله مجيب دعاء من دعاه. أما الأدب الذي بعد ذلك، يذكر المصنف بابا جديدا فيقول الترهيب من رفع المصلي رأسه إلى السماء وقت الدعاء، وأن يدعو الإنسان وهو غافل. الترهيب من أن أو من رفع المصلي رأسه إلى السماء وقت الدعاء وأن يدعو الإنسان وهو غافل. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه أدبا وصرح به، وهو اجتناب الغفلة، اجتناب الغفلة. ولكن الأحاديث التي ذكرها سنجد فيها أدبا آخر، وهو اليقين في الإجابة. نلاحظ هناك أدب سادس اجتناب الغفلة، والأدب السابع هو اليقين في الإجابة. فهذان أدبان ذكرهما المصنف، أو ذكر المصنف أحدهما صراحة والثاني دلت عليه أحاديث التي سنشرحها. أما الغفلة، ما هي الغفلة؟ لكي يستجيب الله لك لابد أن تجتنب الغفلة. الغفلة لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى أن لا يعقل العبد ما يقول ولا يفهم ما يدعو الله به، يقول كلاما لكن لا يفهم ما يقوله، فلا شك أن هذا غفلة. لذلك العلماء ينصون على وجوب تدبر معاني أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعية الصالحين ولو إجمالا، مش بالضرورة تشرح الألفاظ من أين اشتقت هذه الكلمة، من أين ومنه استعمال العرب ومنه قول امرئ قيس، لا تفهم الدعاء إجمالا وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء فتسأل الله به. فمصيبة مثلا لو سألت الآن إنسان مثلا هذا دعاء يخفى علينا، مثلا هناك أدعية ربما تخفى علينا معانيها، مثلا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا واجعله الوارث منا، وش معناته واجعله الوارث منا؟ وش معناته واجعله الوارث منا؟ قد نسأل الله نحن هذا الدعاء ولا لا؟ كم من مرة صرنا قاعد ندعو الدعاء ما بلش معناته، غفلة ولا مش غفلة؟ فكيف سيجيبك الله عز وجل؟ مفهوم؟ وقت سنة بس وجعله الوارث منا خطرة جاية إن شاء الله، مفهوم؟ فهذا مهم، يعني هذه إشارة ورسالة كي نتدبر هذه المعاني. مرة بعد شيء 8 سنوات صليت تراويح ودعا بهذا الدعاء، أنا في الصلاة لم أفهمه، أقول آمين والله استحيت استحيت آمين أجب هذا الذي قالوا أجب، سمعت وش قال؟ فرجعت إلى شروع الحديث وجعله الوارث من الوارث بمعنى الباقي، وارث بمعنى الباقي. فاحتحنا لما شرحنا الميراث في اللغة قلنا والانتقال يطلق على البقاء، وإنا لنحن الوارثون أي الباقون، وستنتقل الأمور كلها إلينا. فأجعله الوارث منا أي هذا التمتع بالسمع والأبصار اجعله باقيا منا، مفهوم؟ فإنسان لابد أن يفهم ما يقوله الله عز وجل، ما يتحدث به مع ربه، أنت تسأله شيئا ولا تفهمه، هذه غفلة. الصورة الثانية لا من الغفلة، هناك صورة أخرى. الصورة الثانية لا هي أنك تفهم ما تقول، تفهم ربما كنت عالما من العلماء لكن وقت الدعاء يكون قلبك غافلا عن ما تقول، لا تستحضر ما تقول، تفكر في أمور أخرى خارجة عن الدعاء، فهذه أيضا غفلة. فهذه أيضا غفلة. إذا لاحظ الغفلة صورة، إما أن لا نفقه ما نقول وهذا جهل، وهذا جهل. والثاني لا، أن يكون الإنسان يعلم ما يقول ويفهم ما يقول لكن وقت الدعاء تراه غافل، وهذا الهوى. وآفة الناس الجهل والهوى، إما إنسان سيقول يعصي الله عز وجل، إما جاهل أو إنسان عالم ملكه الهوى، مشغول أثناء دعائه يفكر في أمور أخرى، يفكر في مال، يفكر في جاه، يفكر في مرأة وغير ذلك. فلا شك أنه وهو يدعو الله عز وجل ولو كان في سجوده، ولو كان في جوف الليل الآخر، ولو دعا الله باسم الله الأعظم، فهو غافل أن يستجيب الله له. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: إلا العبد ليصلي الصلاة، إن العبد منا ليصلي الصلاة ما يكتب لها له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. قال لك إنسان ينصرف من صلاته لم يكتب له عند الله، لم يقبل منه إلا هذا. لماذا؟ لأنه غافل لاهي عما يقول. وشر من الحالتين من جمع الشرين، لا يفهم ما يقول وهو غافل عما يقول، هو أصلا حتى لو أراد أن يستحضر ما يفهم ما يقول، فتراه إذن جاهلا زد وغافلا. فالغفلة أثناء الدعاء، أثناء الدعاء من موانع الإجابة، أي أن إلا أن يشاء الله عز وجل أن يجيب دعاء لا يفهم. الله عز وجل يرحم عباده ولو يؤاخذهم بكل صغيرة وكبيرة ما تقبل دعاء أحد منا، فلكن المسلم عليه أن يبذل وسعه، يبذل جهده لفهم هذه المعاني التي يتكلم بها. كل واحد يرى الآن نفسه أي دعاء أقوله أكثر في صلاتي وفي خلواتي وفي مناجاتي، فيحاول أن يفهمه ويسأل الله تعالى القبول. ثانيا أثناء الدعاء حاول أن تستحضر قرب الله عز وجل منك، حاول أن وأنت رافع يديك وأنت في سجودك تذكر الآن، استشعر أن الله الآن فوقك ويسمع واقترب منك. تمام، هذا مهم جدا، مهم جدا لإجابة الدعاء. ما تبقاش يعني جعل بينك وبين الله عز وجل حواجز، لا، تخيل أنه الآن فوقك وأنت أمامه ساجد أمامه وسأل. هذان صورتان من صور الغفلة أردنا التنبيه عليهم. إذن الترهيب من أن يدعو الإنسان ربه وهو غافل، هذا الأدب السادس. سنأتي بالأحاديث. الأدب السابع وهو اليقين بالإجابة، هو اليقين بأن الله عز وجل سيجيب الدعاء، فهذا من إحسان الظن بالله، من إحسان الظن بالله الذي يوقن بأن الله يجيبه. هذا تتوفر فيه كل الأمور التي تقابل ما رأيناه في استعجال الدعاء. قلنا الذي يستعجل الدعاء قد اتهم الله بأنه يخلف الميعاد، فالذي يتيقن بالإجابة فهو يتعبد الله بأنه لا يخلف الميعاد، يتعبد الله بأنه رحيم، يتعبد الله بأنه حكيم، يتعبد الله عز وجل بأنه مفتقر إليه، منقاد إليه، مستسلم إليه. وهذا فاليقين في الدعاء، يتيقن بأن الله سيجيب، هذا من أهم أبواب الدعاء. الحديث الأول، الآن نشرح الأحاديث. الحديث الأول ذكر لنا الغفلة، ذكر لنا الغفلة بسبب انشغال المصلي في صلاته بشيء لا ندري ما هو. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. هذا الحديث رواه مسلم. أعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. تصوروا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء، ماذا نفهم؟ لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء، ماذا تفهم؟ تفهم أنه لا يجوز لك إذا دعوت أن ترفع رأسك إلى السماء، لكنه صلى الله عليه وسلم قال عند الدعاء في الصلاة، عند الدعاء في الصلاة. فهذا الحديث أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى، انتبهوا، هذه من آداب الصلاة، من آداب الدعاء. الفائدة الأولى أن النهي عن رفع البصر إلى السماء وقت الدعاء خاص بالصلاة. كثير من الناس تراه يقول سمع الله من حمده ربنا وحمده يرفع رأسه وينظر إلى السماء، أو ربما كان أحدنا يدعو مثلا في دعاء القنوت فيرفع رأسه إلى السماء. لا، هذا الموطن ليس موطن رفع بصر إلى السماء. لذلك قال محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل عن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده، كان الصحابة يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده، من الوقت الذي تكبر تكبيرة الإحرام اجعل بصرك لا يفارق موضع سجودك، تنظر إلى موضع السجود لا تفارق، وأنت تقرأ وأنت راكع وأنت رافع رأسك من الركوع وأنت ساجد وأنت جالس بين السجدتين، إلا في موطن واحد لولا مجيء السنة لما قلنا به، وهو أثناء التشهد. عندما تكون متشهدا تنظر إلى أصبعك في هذا الوقت بالذات، وهذا انظروه، هذا الأثر عن محمد بن شيرين ترونه في تفسير قوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. هكذا كان السلف، لا يجاوز بصرهم النظر إلى موضع السجود. وقد ذهب الجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى كراهة رفع البصر إلى السماء وقت الصلاة، ذهبوا إلى أنه مكروه فقط. لكن الصواب يا أخوان، هذا وعيد، وعيد شديد، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصار. هل الله عز وجل يخطف الأبصار وخطف البصر بمعنى ذهابها بسرعة، ذهابها بسرعة، هل تخطف الأبصار لارتكاب أمر مكروه؟ هذا يستحيل. لذلك هذا الوعيد الشديد دليل على أن هذا الفعل محرم في الصلاة، يأثم الإنسان عليه. بل بالغ ابن حزم رحمه الله فقال تبطل الصلاة به، صواب أنها لا تبطل، لكن ابن حزم يقول من رفع بصره إلى السماء بطلت صلاة، بطلت صلاة. لكن الصواب أنها ليست باطلة، لكن الشخص آثم لأنه رفع بصره إلى السماء. وكيف يكون مكروها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد أولا، كيف يكون مكروها وهو استعمل لفظة الانتهاء؟ لفظة الانتهاء أين استعملها الله عز وجل؟ استعملها في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ لأجل عظم هذه الكلمة استعملها الله عز وجل في الخمر، في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ بل استعملها في دعوة النصارى إلى ترك كفرهم، فقال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، وقال ولئن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. فترى الله عز وجل يستعمل لفظ الانتهاء في النهي عن الكفر وفي النهي عن شرب الخمر، فكيف نقول إن الانتهاء يراد به الكراهة؟ إذن وجهان للتحريم، أولا الوعيد، ثانيا لفظ الانتهاء، ثالثا لفظ الانتهاء. ما جاش هكذا، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، جاب لام القسم أو يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام، لام القسم زيد نون التوكيد لا ينتهين، فهذا كله يدل دلالة واضحة على أن رفع البصر أثناء الدعاء في الصلاة هذا من المحرمات وينبغي للمسلم أن يتركه. يدل الحديث أيضا بقوله في الصلاة أن رفع البصر عند الدعاء خارج الصلاة جائز لمو جائز، مانيش في صلاة الآن، الآن في صلاة، الآن يصلي ما يصلي، لكن ترفع يديك وتسأل الله وتنظر إلى السماء، لا شك أن هذا الفعل يفعله معظم الناس، فهل هو منهي عنه أيضا خارج الصلاة؟ الصواب هو جواز ذلك وإن كرهه بعضهم. يذكر الإمام النووي والحافظ بن حجر والإمام السندي أن بعض السلف كره رفع البصر عند الدعاء خارج الصلاة، ينقلون ذلك عن شريح. يذكرون ذلك عن شريح القاضي أنه كره رفع البصر عند الدعاء مطلقا ولو كنت خارج الصلاة، فربما وقف أحدنا على هذا الأثر فظن أنه أمر مسلم. لا، الصواب أن النهي عن رفع البصر عند الدعاء إنما هو خاص بالصلاة بدلالة الحديث قيده به. ثانيا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع بصره إلى السماء وقت الدعاء بل تكلم به. يدل على ذلك أولا قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. روى ابن ماجه وابن إسحاق في سيرته بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أي دعا، أنا صلى بمعنى دعا، كان إذا صلى يكثر النظر إلى السماء. كان إذا صلى انتهى من صلاته وأراد أن يدعو كان يكثر النظر إلى السماء، فنزل قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. إذن فجائز الدعاء رفع البصر إلى السماء عند الدعاء. ثانيا ما مضى معنا في مجالس السابقة في بيان فضائل الدعاء، مر معنا حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخرة. ما من مسلم ينصب وجهه، ينصب بمعنى يرفع هكذا، ينصب وجهه لله. إذن فهذا الحديث أيضا فيه دليل على جواز رفع البصر عند الدعاء خارج الصلاة. دليل ثالث صحيح البخاري عن عائشة ماذا قالت في وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر دقائق التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، أي أسأله الرفيق الرفقة، أسأله الرفقة، أسأله الرفقة. فهذا يدل على جواز أن رفع البصر إلى السماء وقت الدعاء خارج الصلاة. ويفوهنا الحديث حرمة رفع البصر أثناء الدعاء في الصلاة، وهذا ليس لأجل ما يذكره النووي والسندي وغيرهما، قالوا لأن السماء قبلة، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. لا، إنما هذا مبني على مذهبهم الأشعري، فإنهم تعلمون أنهم يؤولون بعض الصفات فيقولون إن الله ليس في السماء، لذلك يقولون إن السماء قبلة الدعاء. نقول لا، نحن نرفع رأسنا إلى السماء لأن الله في السماء، نقول نرفع رؤوسنا في السماء وندعو الله لأنه سبحانه وتعالى في السماء، أي في العلو فوق السماء، فوق السماء مش معنى داخل السماء، أي فوق السماء فوق العرش. تبهنا؟ هذا مهم جدا حتى نعلم ما يقوله شراح هذا الحديث عنه. ما في هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في دعاء في صلاة لا ينبغي له أن يرفع بصره إلى السماء ولا يلهو بما يراه مثلا في المسجد وغير ذلك، لأن الله عز وجل لا يستجيب دعاء قلب لاهن. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. إذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. ماذا تضمن هذا الحديث؟ تضمن الأدبين معا، أنه لا يجوز لك الغفلة وقت الدعاء ولا يجوز لك أن تشك في الإجابة وقت الدعاء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، بمعنى كما ذكره صاحب تحفة الأحوذي أراد وأنتم معتقدون أن الله لا يخيبكم لسعة كرمه وكمال قدرته وإحاطة علمه. قال لأن الدعاء ما لم يكن رجاؤه واثقا لم يكن دعاؤه صادقا. شوف الكلام، لأن العبد ما لم يكن من الإجابة واثقا لم يكن دعاؤه صادقا. هذا معنى وأنتم موقنون بالإجابة. ختم الحديث بقوله فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. شو ذلك الكلام عن ظهر قلب غافل؟ ما فين سمعتم هذه الكلمة ظهر قلب؟ أين في الحفظ؟ يقول لك قرأ القرآن عن ظهر قلب، وقرأ علي سورة البقرة كاملة عن ظهر قلب. ما معنى هذا الكلام؟ الظهر هنا ليس الظهر المعروف، وليس معناه أنه أن للقلب ظهرا، لا، هذه الكلمة الظهر بمعنى استظهره وأظهره من غير كتاب. أظهر لك ما يحفظ، أظهر لك القرآن من غير كتاب كأنك تراه. والظاهرة، والظاهرة تطلق على العين، تبهنا، الظاهرة تطلق على العين. فكأنه أظهر لك القرآن الذي يعرفه، أظهره لك ليس عن كتاب ولكن عن قلب، أظهره لك عن قلب أي عن حفظ دون كتاب. هذا وش معناته عن ظهر قلب؟ أخذش بزاف الناس تتكلم بهذه الكلمة ربما لا يفهمون معناها. عن ظهر قلب أي عن حفظ، وظهر القلب بمعنى القلب يظهر لك هذا القرآن أو هذا الشيء الذي تحفظه دون الاستعانة بكتاب، مفهوم؟ أنا إن أظهرت لك الآن سورة الملك عن طريق القرآن، هل هذا ظهر قلب؟ هذا ظهر كتاب، أظهرت لك عن طريق الكتاب. لكن لو انصت إلي وأنا أتلو عليك سورة الملك كاملة فقد أظهرتها لك عن قلب، عن قلب. ها وش معناته عن ظهر قلب؟ استعمال عربي مقصود منه الحفظ. إذن ما معنى الحديث؟ إن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، يعني صار يحفظ الدعاء حفظا، صار يحفظ الدعاء حفظا لكثرة تردده على لسانه، صار يردده هكذا محفوظا دون أن يستحضر الإجابة، دون أن يستحضر أن الله يسمعه. ربما هو يقوله ويفكر في شيء آخر، كما هو حال أكثر الناس، يعني إذا سجدوا اعتاد لسانه أن يكرر غير يسجد، هو والف غير يسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اغفر لي وارحمني وعافني 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 يعود جنب يعود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، وما يدري ايش يقول. هو في عالم احداق العقل تاعو الحقيقي، هو في عالم احداق ومع البطون والحديد وغيره. صدقني هذا الدعاء لا يستجيبه الله عز وجل، لأن الله لا يستجيب دعاء ظهر قلب، دعاء عن ظهر قلب غافل. وسيأتي حديث الترمذي أيضا دعاء عن ظهر قلب غافل لاهن، دعاء ظهر عن ظهر قلب غافل لاهن. تنبيه يا أخوانا، تنبيه مهم أرجو الانتباه. أو تنبيهات إن شئنا مما يبين لنا أو مما يخدش في اليقين. كان أمور تخدش في اليقين، كان أمور ربما جهلها بعضنا هي تخدش في اليقين دون أن يدري، وهو الاستثناء في الدعاء. الاستثناء في الدعاء، معنى الاستثناء في الدعاء أن تقول إن شاء الله، قال وفقك الله إن شاء الله، الله يوفقنا إن شاء الله، الله يغفرنا إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله، كل هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ الاستثناء في الدعاء، إن شاء الله تستثني. وهذا يخدش في اليقين، أي طعن في اليقين الذي ينبغي أن يكون عليه حال الداعي. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا هو مسلم أيضا، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وفي رواية اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. شوف لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، في رواية اللهم ارزقني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، بل ليعزم في المسألة فإنه لا مكره له. هذا هو نص المسألة. قال الحافظ ابن حجر قوله اللهم ارزقني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، هذه أمثلة، يعني الأمر لا يتعلق فقط بهذه الكلمات. أي دعاء لا يجوز لك أن تقول فيه إن شاء الله، بل الدعاء عليك أن تعزم فيه في المسألة. إن شئت أن تقول آمين فقل آمين، إن شئت أن تقول اللهم أجب فقل اللهم أجب، أما أن تقول إن شئت أو إن شاء الله فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر في هذا الحديث لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والآخرة، أو من أمور الدنيا والآخرة، وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه كلام مستحيل ولا وجه له. وذهب رحمه الله تعالى إلى أنه محرم. هذه الكلمة اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، الله يرحمنا إن شاء الله، ذهب إلى أنه محرم. وذهب النووي وتبعه الحافظ ابن حجر إلى أن ذلك مكروه، إلى أن ذلك مكروه، ولم يذكر دليلا على صرف هذا النهي إلى الكراهة. فالظاهر هو ما ذكره ابن عبد البر أن هذا الكلام محرم. طبعا يجيش إنسان يقول لك أحيانا أتلفظ بها دون أن أشعر، نحن نقول دائما القاعدة الشرعية متى يأثم الإنسان؟ مع العلم والقدرة. إذا علم واستطاع وارتكب المخالفة هذا الذي يأثم، إنسان الساهي والغافل والناسي والجاهل أو المكره فهذا لا يؤاخذ بإذن الله. تماما هذا أوجيب. ربما طرح بعضنا هذا السؤال قال أحيانا أقولها دون أن أشعر، اعتدنا عليها، فنقول إنسان عليه أن يمرن نفسه على أن يجتنب هذه الكلمة اللهم اغفرني إن شاء الله، اللهم لا يغفرنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، فإن وقعت منه سهوا فنسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذه بذلك. لماذا قال ابن عبد البر؟ قد يقول قائل لماذا قال فإنه لا وجه له؟ هذا المعنى، هذا الكلام ما عنده حتى معنى، هذا الكلام ليس له معنى، وربما كان له معنى رفضه الله عز وجل. أما المعاني التي يمكن أن نقول إنها ليس أمور التي يمكن أن نقول ليس لها معنى، فنقول له تعالى يا أخي اجلس، لماذا تقول الله يغفرنا إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله؟ قال إني أقول ذلك لأن الله قد يمنعه مانع. هل هذا يمكن أن يقال؟ قل هذا كفر، الله لا مكره له. قال لا أنا لا أقصد ذلك، أعوذ بالله، هذا كفر، لكن أقصد لكي يجيبني الله إن شاء. فنقول الله عز وجل أمرك بالدعاء لكي يجيبك، فلماذا تقول إن شئت؟ من الذي يقول له إن شئت؟ هو الذي لا تعلم إن كان سيعطيك أو لا. الله عز وجل قال سأجيبك، فلماذا تقول إن شئت؟ قال لا أنا لا أشك في أن الله سيجيب، لكن إن شئت لأنني لست أهلا للإجابة. هذا الذي يدخل علينا الآن، هذا أحال أكثرنا، لأنني لا أظن أنني أهل للإجابة مع كثرة الذنوب والتقصير وغير ذلك، أرى أنني لست أهلا للإجابة، هذا خدش في اليقين. يقول العلماء رحمه الله استمع هذه الكلمة وجعلها بشرى. قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة قال لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير، لا يمنع أحدا الدعاء بسبب ما يعلمه من نفسه أي من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه إبليس حيث قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. فهل بعد إبليس شر منه؟ لا، فالله عز وجل أجاب دعاء شر خلقه، إذن فلا يمنع عنك، لا تمنع عنك ذنوبك من أن تسأل الله عز وجل، ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، ليأتيك الشيطان من هذا الباب وهناك أمر آخر لابد أن تتفطن إليه، المذنب والعاصي مأمور بالاستغفار ولا لا؟ مأمور بالاستغفار، مأمور بأن يقول اللهم اغفر لي، مأمور بأن يقول اللهم تب علي. فإذا كان هو مأمور بأن يستغفر ويتوب، فكيف يجيب، كيف لا يجيبه الله عز وجل وهو يأمره بأن يدعوه؟ ما دام أن الله عز وجل أمره بدعائه وسؤاله فدل ذلك على أنه يجيبه إن شاء، بمعنى بأي طريقة إن شاء، إما الآن أو يدفع له سوءا أو يدخر له يوم القيامة. تبهنا؟ فهذا خدش، كلمة إن شاء الله في الدعاء مما تخدش في اليقين فدعها. وهنا فائدة، قد يقول قائل ولماذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على رجل يعوده مريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس بمعنى لا تيأس من هذا المرض الذي حل بك فإنه يكفر الذنوب، طهور، فإن عوفيت إن عفاك الله فقد جمعت أمرين، العافية وتكفير الذنوب، وإن بقي المرض فأنت في تكفير للسيئات، يعني لا بأس، يعني حالك ليس فيه بأس، أمرك على خير، طهور إن شاء الله، طهور بالرفع ليس بالنصب، طهور خبر لمبتدأ، تبان؟ أي مرضك طهور لذنوبك، لا بأس طهور إن شاء الله. هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وأنت مصبح رك تقولنا بالميجوس تقول في الدعاء إن شاء الله. فأجيبك يا أخي لا يريد هذا علينا، لماذا؟ لأن هذا الكلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم خبر، خبر وليس دعاء، احفظ قبل هذا، خبر وليس دعاء، خليه شوية اسكات، خبر وليس دعاء، ما فهمتش، قد يقول قائل ما فهمتش معناتها خبر وليس دعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الشخص الآن، موش يدعو يقول نسأل الله عز وجل أن يطهرك من الذنوب إن شاء الله، لا، قال مرضك الآن طهور، يخبره أن مرضه الآن يطهره من ذنوبه. لكن لما كان هذا أمر من الرجم بالغيب خاصة في حقنا نحن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أنه لا يجوز لنا أن نجزم بأمر غيبي، من أدراك أنه يتطهر، ربما كان لا يحتسب، ربما كان قانطا، فبنا فطهور أي أنت تطهر إن شاء الله، أنت الآن تتطهر إن شاء الله عز وجل، إذن فهو ليس دعاء بل هو خبر، إنه يخبره بأنه يتطهر. الأخبار يجوز فيها الاستثناء ولا لا؟ بل يجب، رح يقول أنا قادم، يجب عليه أن يقول إن شاء الله، ولا تقول من شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، إذن فهذا خبر، إنه يقوله إنك تتطهر، صح، مثل هو شهيد إن شاء الله، هل أنا أدعو له؟ لا، هو شهيد إن شاء الله، هذا أمر غيبي لا يجوز لك أن تجزم فيه، بل قل إن شاء الله. نعطيك دليل على هذا، لأن هذا الحديث نحن نحفظه مختصرا، هناك سبب ورود. لا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي، دخل على أعرابي، هذا الحديث صحيح البخاري، هو أنه دخل على أعرابي فقال له استمع طهور إن شاء الله، فقال له الأعرابي قلت طهور، تقول بلي طهور، إنما هي حمى تفور، إنما هي حمى تفور، وفي رواية تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال هذه حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، أي ستذهب به إلى زيارة القبور، ستزيره القبور، ستجعله هذه الحمى يزور القبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن، نعم إذن، وفي رواية قال ما قضى الله فهو كائن، قال ابن عباس فأصبح الرجل ميتا، أصبح الرجل ميتا. هذا هذا الأعرابي عربي ولا لا؟ ماذا فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فهم من كلامه أنه دعاء؟ لو فهم من كلامه أنه دعاء وش يقول؟ آمين طهور إن شاء الله آمين. لكنه قال هذه أنا الآن أتطهر، إنما هي حمى تفور على شيخ كبير تزير القبور. فهو يخبره عن الواقع الذي يراه أنها مجرد حمى تفور، أنا لا أرى الطهارة هذه التي تتحدث عنها. فهم لذلك هذا خبر وليس دعاء، ليس دعاء. لذلك الإنسان لا يستدل على جواز الاستثناء في الدعاء بهذا الحديث، لأن هذا الحديث المقصود به الخبر كما قال كل العلماء الذين شرحوا هذا الحديث. إذا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. شرحنا صور الغفلة وشرحنا معنى اليقين، فهذان أدبان بارك الله فيكم. الأدب السادس هو ترك الغفلة، الإنسان عليه أن يستحضر وقت الدعاء ما يقوله. الأدب السابع هو اليقين بالإجابة، أن الله عز وجل مجيب دعاءه لا محالة. والأدب الثامن، الأدب الثامن من آداب الداعي ما ذكره المصنف بعد قائلا: الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله. الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله. هذا الأدب الثامن، اجتناب الدعاء على النفس والأموال والأولاد والأهل وغير ذلك. حال أهل الإيمان ما هو؟ حال أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين ينتمون إلى هذا الدين، حالهم أنهم يسألون الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، يسألونه أسباب الصلاح، يسألونه أسباب الثبات، أسباب الفلاح. ورأينا كيف لبس الشيطان على الناس واستزلهم حتى صرفهم عن هذه العبادة العظيمة، أنهم صاروا لا يدعون. والعجيب أن الشيطان يتربص بك حتى إذا غضبت أو حزنت أو صرت جاء ليذكرك بالدعاء، في تلك اللحظة يذكرك بالدعاء، لكن لا يذكرك بالدعاء بالهداية، يذكرك بالدعاء على النفس، يذكرك بالدعاء على الأولاد، يذكرك بالدعاء على الأموال. لاحظت؟ شوف الشيطان دائما يمسك الدعاء في حالة الغضب، في حالة الحزن الشديد يأتي ويذكرك بالدعاء. باش تدعو على نفسك، الله يجيبها كذا، الله يجيبها لك كذا، الله يدينا من كذا، تبانا. وتدعو على المال بالأمور التي تسمعونها، ولا شك أننا نعيش في مجتمع متفنن في الأدعية بالشر، يتفنن يعني خاصة النساء، يعني ترى في أدعيتها مطبخ في الساطور وسكينات وغير ذلك، أحيانا ترى طائرة لا تهد طيارة، لا تصور إنسان تضرب طيارة. إيه والله مصيبة، مصيبة عظمى. الله يعطيك سيارة، الله يعطيك حادث سيارة، لما حدث حتى إذا حدث المكروه قالوا يا رب يا رب وش درت تحتك يا رب. تماما سنيا لابد يجتنب مثل هذا العظائم هذه. فلماذا نقول هذا؟ لأنه ما كفاش يعني أننا تركنا الدعاء بالخير في مواطن كثيرة، حتى إذا جاء الدعاء رأيناه يخرج من أفواهنا بالشر والسوء. ولو الله عز وجل كما قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني لو كان الله عز وجل يستجيب للناس بالشر كما يريدون أن يستجيب لهم في الخير لقضي إليهم أجلهم، ما يبقى على وجه الأرض هذه أحد. فلذلك الإنسان عليه أن يربي نفسه وأن يعلم نفسه وأن يمسك نفسه عند الغضب، وأن يربي أهله على اجتناب مثل هذه الكلمات. وعلينا أن نفعل ما علمنا الله عز وجل في القرآن الكريم، علم وصف عباد الرحمن بأنهم يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذي علمنا أن نقول: وأصلح لي في ذريتي، شو ذيك الكلمة وأصلح لي في الداخل، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا هو الدعاء الذي يريد الله عز وجل منا أن ندعوه إياه. انظر إلى إبراهيم، أنا سميه إبراهيم، عنده همة عالية، يقول قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما، ما قالش الحمد لك يا رب، شو همة عالية، مش قال ومن ذريتي، وبشر ذرية أهم شيء، ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني إن هذا العهد، هذا العهد لا ينال بالحسب والنسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا ينسى أبدا ذريته. لذلك على المسلم أن يجتنب الدعاء على نفسه وعلى أمواله وعلى أهله على خدمه على أولاده خاصة، لأن هذا الأمر يحدث غالبا مع الأولاد، يغضب على ولده لماذا؟ لماذا؟ هل أتعبك إلى هذه الدرجة؟ فاستغل هذه الفرصة الدعاء وادعو له بالهداية، استغل هذه الفرصة وادعو له بالهداية، فإن دعاء الوالد مستجاب كما سبق بيانه، سيأتي الحديث في ذلك. استغل الهداية بيد من؟ تعتقد أن الهداية بيد المولى عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا، يهدي من يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. أمور كثيرة عندنا في القرآن الكريم تبين هذا، فلماذا لا ألجأ إلى فاتح القلوب، إلى مقلب القلوب، إلى الذي القلوب العباد بين أصبعين من أصابع، لماذا لا ألجأ إليه؟ يا رب افتح قلبه بالهداية واجعل نورك يدخل هذا القلب. فعلينا أيها المسلمون أن نعود إلى رجلنا في هذه القضية، لأن علاش قضية كل يوم نسمعها، كل يوم نراها، كل يوم نعيشها. إنسان يدعو لأهله وأولاده ونفسه وأمواله بالصلاة، يدعو لكل هذه الأمور بالصلاة ولا يدعو عليهم بالشر. تلاحظ مثلا نوح عليه السلام، وش كان عنده؟ عنده ابن عيافه، يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمنا من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هل نفع شيئا؟ هل نفع ولد نوح شيء؟ أمر بيد الله، الله عز وجل لم يريد أن يتوب على هذا الرجل فلم يتوب. فأنت الآن عليك أن تستغل الدعاء، الدعاء الذي قال الله عز وجل إني سأجيبك إياه، استغله في الدعاء بالخير للولد وللزوجة وللخدم الذين يعملون لديه وللمال، بأن يبارك الله فيه مش تدعو عليه بالشر. لذلك المصنف رحمه الله جعل من أهم آداب الدعاء هو أن اجتناب الدعاء على النفس، أن نجتنب الدعاء على النفس بالذهاب وعلى الأولاد بالإبعاد وعلى الأموال بالفساد وغير ذلك. فقال الترهيب من أن يدعو الإنسان أو من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله، وبعد حين إن شاء الله سنشرح هذه الأحاديث. تفضل. هذا الفصل قلنا مهم جدا، وهو أن لا يدعو الإنسان على نفسه بالسوء، ولا على أولاده ولا على أهله ولا على أمواله، بالعكس تماما. قد نرى الذي يقرأ الشرع جيدا يرى أن الأولاد خاصة قد جعل الله عز وجل لهم الأدعية والأذكار قبل ولادتهم وبعد بل وفي ليلة، يعني في الليلة التي يكتب الله عز وجل فيها انعقاد ذلك لما شرع فيه ذكرا، أثناء حياته شرع له الأذكار والأدعية. يعني الأولاد بخاصة نرى أنهم حظوا بأدعية وأذكار كثيرة على مدى حياتهم، قبل ولادتهم وبعد ولادتهم وأثناء حياتهم. في أول يوم قبل ما تفكر، قبل ما يدخل الإنسان الأب بأم ذلك الولد، أنت في ذلك اليوم الذي تقدمت فيه إلى الدخول على هذه المرأة، علمك المولى عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بذكر ودعاء، فكما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص سنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم طاحب مزال لكن لا دخول لا ولا شيء إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. قال العلماء الزوجة يقال لها ذلك حتى كشبه مثل الأرض حتى جعلها مثل الأرض حتى تنبت له ذرية طيبة صالحة. فأنت من أول يوم عندما تدعو عندما تتزوج تدعو بهذا الدعاء. لماذا؟ تسأل الله عز وجل خير هذه المرأة وخير ما يمكن أن تعطيك إياه هو الولد. بعد الوقاع أو اليوم الأول من الوقاع صحيح البخاري معروف عن ابن عباس قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته وقال اللهم جنبني الشيطان جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر لهم ولد لم يسمه شيطان لم يسمه الشيطان حتى قال السلف يرجى من هذا الذكر الولد الصالح يعني يأتي من هذا الذكر الولد الصالح. ولا شك أن هذا كله اعتناء من الشرع باش ندعو الولد قبل مجيئه وفي الليلة التي يمكن أن ينعقد فيه الولد ندعو بهذه الأفكار. ثم في حياته النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما يدعو الله عز وجل أن يحب حفيديه اللهم إني أحبهما فأحبهما. كذلك أم سلمة تقول مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة ببرمة. البرمة هي القدر الذي فيه مثلا لحم فيها عصيبة فوضعتها فقال أين زوجك علي؟ قالت هو في البيت. قال يلا ناديه ونادي ولديك. فجاء علي بن أبي طالب ومسلمة تشوف علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين فوضع عليهم كساء وضع فقال اللهم أهل بيتي طهرهم تطهيرا أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثلاثا. فقالت أم سلمة يا رسول الله أولست من أهل بيتك؟ قال بلى ادخلي تحت الكساء. شكدت الحياة على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء نهار كامل لمن؟ لأولاده أو لأولاد أولاده لابنته فاطم لزوج ابنته. كان حريصا على أن يدعى للولد قبل مجيئه في اليوم الأول الذي ينعقد فيه بعد حياته. كان يحكم الحسن والحسين ويعوذهما ويقول أعوذكم بالله من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ويقول لهم كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما ولديه إسماعيل وإسحاق. فهذه الأدعية ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد منا أن نكثر من الدعاء الصالح لمن للأولاد وفي الأبدات الأكباد كذلك بالنسبة للزوجة بالنسبة للخادم. الآن احنا عكسنا الأمر صرنا لا ندعو لهم بالخير بل إذا دعونا دعونا عليهم بالشر وهذا في الحقيقة نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لذلك قل في أولادنا الخير. لماذا تقول ذلك؟ أبلغ بنا الخطر إلى هذا؟ نعم استمع إلى الحديث الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. لا تدعوا على أنفسكم أي بالذهاب. لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم. أموالكم يمكن يطلق على المال المتاع والدرهم والدينار واللباس ويطلق أيضا على قديما يطلق على العبيد والإماء تطلق عليهم الأموال كما في الحديث الذين آواهم المبيت إلى الغار ماذا قال اللهم إنه كان لي والدان ولم أكن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ما كنتش نسقي قبلهما أهلا ولا مالا. إيه أهلا واضحة ومالا يقصد بذلك العبيد والإماء. ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. هناك ساعات، لاحظ، ساعة إقامة، ساعة أذان، بين أذان وإقامة في الليل مثلا، لا في آخر صلاة، آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، ربما وافق ذلك الدعاء ساعة إجابة أو سبب إجابة فيستجيب الله تعالى فيه الدعاء. حديث آخر وهو آخر حديث في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. هذا الحديث حديث أبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا الحديث كما أن فيه ترهيبا والتحذيرا من دعاء المظلوم، ومن دعاء المسافر، ومن دعاء الوالد على ولده، كذلك فيه حث على اغتنام الأجر من هؤلاء الثلاثة، على اغتنام الدعاء بالخير من هؤلاء الثلاثة. مفهوم؟ يعني احنا كنجيبوا هذا الحديث ماشي فقط اتقاء دعائهم بالشر، بل ايضا لإعانتهم واكرامهم حتى يدعو لك بالخير. فمثلا المظلوم، يقول العلماء دعوة المظلوم، يقولون اي لمن يعينه، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم بالشر، دعوة المظلوم لمن يعينه وينصره، تروح تعين انسان مظلوم او تنصره او يسليه او يهون عليه. انسان مظلوم تذهب اليه تعينه او تهون عليه ظلمه او تسليه ولو بالكلام، اصبر كذا. فاذا دعا لك هذا المظلوم: بارك الله فيك على هذا الكلام الطيب الذي سمعته، هنا مستجاب دعائك. او دعوه المظلوم على من ظلمه، هذا واضح. دعوه المسافر على من اهانه، على من اذله، على من ظلمه، ودعوة المسافر لمن أكرمه وأعانه وأرشده. مفهوم؟ هذا كله دعاء بالخير أو بالشر. إذا المسافر، إذا رأيت إنسان مسافر حاول أن تغتنم دعاءه بالخير، ذلك باش بإعانته، بإرشاده، بإكرامه. مفهوم؟ هذا المقصود دعوة المسافر. ودعوة الوالد على ولده إما بالشر إن عقه، وإما بالخير إن ضره وأكرمه وأعانه وغير ذلك. ويقول العلماء: والوالدة أكثر حقا من الوالد، فإجابة دعائها أولى. إنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوالد لأنه عادة في الشرع، يقول إذا عمل المسلم، ولا إذا عمل المسلمة، دائما نعبر بالذكر عن، ويشمل الذكر والأنثى. فهنا الوالد لا ينحصر فقط في الأب، قال صاحب تحفة الأحوذي: بل الأم دعاؤها مجاب من باب أولى، لأن إكرامها وبرها معظم على إكرام الوالد وبره. هذا ختام الحديث عن هذه الأحاديث. إذا نرى أين اليوم أدابا، شحال؟ ثلاثة. رأينا الأدب الخامس، رابع، ثمانية، أربعة، خمس. رأينا الأدب الخامس والسادس والسابع والثامن. الأدب الخامس هو اجتناب الاستعجال في الدعاء، لا يستعجل، لا يقول دعوت الله ولم يستجب لي، ولا يترك الدعاء. الأدب السادس والسابع، السادس هو الترهيب من الغفلة وقت الدعاء، والسابع هو اليقين في الإجابة، والثامن أن لا يدعو الإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على أولاده ولا على أمواله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شيء وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أخ يقول لي، هناك أخ اسمه يطلب منا الدعاء عن دار الغيب، خاصة في المسجد الحرام وفي عرفة. احنا في المسجد الحرام، هذا فال إن شاء الله يكون فال خير. هذا أو يقول إن شاء الله تدعيله في المسجد الحرام وفي عرفة، إن شاء الله يكون فعل خير. مكان والو وحده الآن، ريح مكان، لأن في المسجد عمر بن الخطاب في لابوان فور في عرفة. ما شاء الله، يا ريت. ولهذا الله أعلم، الله أعلم حيث المصلحة، حيث المصلحة. هذا وش يقول؟ إن كان الاستثناء يجوز بقولنا، إن كان الاستثناء يجوز بقولنا إن شاء الله في الخبر فليجوز، صيغة قولنا يغفر الله لك إن شاء الله لمن استغفر أمامنا، لأنه قد استغفر ووعده الله بالمغفرة ولم نجزمناه له نحن له بالوقوع. متى دعوت لا تستثني إلا لم أخبر، أنت أعلم بما تقول، أنت أعلم بما تقول، فإذا نويت الدعاء فلا تستثني، وإن أخبرت تستثني. واحد قال اللهم اغفر لي، فأنت التفت إليه يغفر الله لك إن شاء، هذا خبر لا شك. لكن السلام عليكم، ماذا نفعل بحديث وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا؟ أين الحديث؟ أين الحديث وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا؟ أين الحديث؟ أنت بانا ابحث عن الحديث هذا. ثم مش كل حاجة تسمعها يقولها إمام فوق المنبر تقول بلي رواها فلان، أين الحديث قبل كل شيء؟ هذا إذا أنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، قبل هل هو حديث؟ تبانا هل هو حديث أو مجرد دعاء ذكره بعضهم؟ فهم من يعرف أن هذا حديث؟ كن يقول نبلي هذا حديث. نعم في منهاج، في منهاج لا بد الإنسان يتأكد قبل كل شيء هل هذا حديث، ثم إذا ثبت أنه حديث عندئذ يؤول. لماذا؟ لأن التأويل فرع، تأول شيء ضعيف لماذا تضيع الوقت؟ إنسان يؤول شيئا صحيحا، أما هذا فأطال. أما مسألة الذكر الجماعي فهذا نرشده إلى شرح تفسير سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم أتينا بحديث أبي موسى الأشعري عندما كان الصحابة رضي الله عنهم يزهرون بالذكر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. ارجع لهذا التفسير، ثم ذكرنا أقوال العلماء الذين أجازوا الجهر بالذكر عقب الصلوات، ذكرنا أقوالهم وذكرنا الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا بالذكر بعد انقضاء الصلاة ليعلم الناس ما يقولونه، وإلا كيف يعرف الصحابة رضي الله تعالى ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاته؟ كان أحيانا يجهر بالذكر، وهذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله قال كان يفعله تعليما، تعليما لا تعبدا، وإلا هو الذي قال ارضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إذن لابد أن نجمع بين الأحاديث كلها. ونظيره جهر بن عباس نفسه بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، هل يجوز أن أجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ جواب لا. لماذا فعله ابن عباس؟ فعله حتى يتعلم الناس ماذا يقول المصلي في الجنازة، ماذا يقول. ونظائره كثيرة جدا، أحيانا كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية، يقرأ بسبح اسمه، اسمه سبح اسم ربك الأعلى الذي، حتى يعلم الناس ماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل وأنه كان لا يطيل وهكذا. والله تعالى أعلم. باقي إن شاء الله الأسئلة نجيب عنها لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.